بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، نعم، يقول مثال ذلك، قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام، نعم، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر لنا في كتابه الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. نعم، بدأ المصنف رحمه الله، أو ذكر المصنف رحمه الله مثالا على الجواب المجمل، يقول: نرد على أهل البدع والباطل بجوابين، جواب مفصل وجواب مجمل. الجواب المجمل هذا ينفع لكل أحد وفي كل مسألة، أنك تستدل بالجواب المجمل الذي تدفع به الشبهة. يقول مثال ذلك، يعني مثال للجواب المجمل، إذا أدلى هؤلاء القبوريون بشبهة وليس عندك علم واسع، لا، لكن جاوبهم بالجواب المجمل، فهذا الشبهة قد تعترض للعوام ولصغار الطلاب، قد لا يكونون قد استعدوا بالأجوبة المفصلة، فيعطيك مثالا تسلك على منواله في الإجابات المجملة. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاء عند الله. يعني إذا قال لك أحد هؤلاء المبطلين المخرفين المحرفين للنصوص الذين يعبدون غير الله ويتوجهون بعباداتهم إلى غير الله سبحانه وتعالى، يقول: هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين الذين نتوجه إليهم هم كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن، وهذا لا شك أنه لرفيع منزلتهم، وأن لهم مقاما ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت لهم مكانة ولهم منزل عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة يشفعون، وأن الأولياء يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، هذا يدلنا على أن لهم منزلة ومقاما وجاها عند الله، فإذا نحن نطلب الشفاعة منهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولياء والصالحين يشفعون، فما هو المانع أننا نطلب منهم الشفاعة وهم لهم مقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى. يقول مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه، يعني الأنبياء والأولياء والصالحين لهم جاه، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو هذا، يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم. قوله أنت لا تفهم يعني معناه أن لو كان عندك علم فتجاوبه بالجواب المفصل، لكن لو أدلى لك بشبهة وفاجأك بها وليس عندك علم بردها على سبيل التفصيل، فجاوبه بهذا الجواب المجمل، لأنه قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فاجأك بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء أولياء فلا بأس أن نجعلهم بيننا وبين الله، لماذا؟ لأن لهم مقام وجاه عند الله، هكذا يفاجئك بهذا الكلام. فقال تأتي له بالجواب المجمل. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني تقدم معنا في الفقرات الماضية أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وجعل آيات كتابه على قسمين: آيات متشابهة وآيات محكمة، وهن أم الكتاب. أم الكتاب بمعنى الأساس الذي يرجع إليه، يرد المتشابه إلى المحكم، وأن هذه طريقة أهل العلم والإيمان. فالعامي أو طالب العلم المبتدئ أول ما يفاجأ بهذا الشيء يقول نحن لابد أن نتفق على قاعدة تكون محل وثاق بيننا وبينك. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي أن النصوص المتشابهة حتى يفهم المراد منها ترجع إلى النصوص المحكمة، وإذا لم نفعل ذلك فنحن من أهل الزيغ الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون هناك نقطة وفاق بين الطرفين. ما هي نقطة الوفاق؟ أن النصوص المتشابهة التي لا يفهم المراد منها بنفسها والتي لها أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى، يعني نفهمها بواسطة الرجوع إلى النصوص المحكمة التي لا تفيد إلا معنى واحدا ولا تحتمل عدة معاني. فإذا سلم بهذا الجزئية يقول المصنف فجاوبه بقولك إن الله ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني في الواجب عليك الآن أن ترجع المتشابه إلى المحكم. قال وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين. يعني يجاب بجواب هو محكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أمرا لا يجوز التغافل عنه ولا يجوز المرور عليه بدون أخذ الفائدة والعبرة والاعتقاد عنده. ما هي هذه القاعدة العامة وهذا النص المحكم؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حال المشركين الأولين أنهم كانوا يقرون بالربوبية، يقرون بالربوبية هذا تقدم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما كفرهم لما تعلقوا بهؤلاء الملائكة وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين. هذا القدر لابد أن نتفق عليه، أنهم هل كانوا يعتقدون في غير الله أنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينزل المطر وينبت الأشجار إلى غير ذلك؟ الجواب لا، بالأدلة الكثيرة من القرآن التي تفيد أنهم كما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقول فإذا عرفت ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما كفرهم لما تعلقوا بهؤلاء الأنبياء والصالحين، فأنت الذي تفعله هو عين ما يفعله المشركون الأولون. وعندنا قاعدة محكمة أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يعبد معه غيره أو أن يدعى غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عندنا أمران، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف كفر الأولون وكيف صار الأولون موحدين، من كان موحدا كيف كان موحدا، ومن كان مشركا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء صار مشركا. أما الموحدون فهم الذين أفردوا الله بالعبادة وتخلوا عن عبادة ما سواه، وأما المشركون فهم الذين اتخذوا بينهم بين الله واسطة، يعني جعلوهم بينهم بين الله واسطة. فأنت حينما تقول هؤلاء الأولياء وهذه الآية ثم تريد أن تصل إلى شيء ليس مذكورا في الآية أو أنا لا أفهمه، ويقول بلسان العامي أنا لا أفهم هذه الآية وما معناها، لكن عندي قاعدة أن الكفار الأوائل كانوا يعتقدون أو يقرون لله بكثير من أفراد الربوبية وإنما اتخذوا هذه المعبودات واسطة فيما بينهم بين الله. فأنت مهما ذكرت لي ومهما أتيت من أشياء أنا لا أفهمها، أنا عندي هذه القاعدة العامة أن هؤلاء صاروا كفار لما اتخذوا بينهم بين الله واسطة. فأنت إيش تريد بهذه الآية؟ تريد أن تجعل هؤلاء المقبورين والمدفونين واسطة بينك وبين الله؟ يقول نعم، لأن لهم جاها ولأن لهم منزلة ومقاما. فيقول إذن أنت مثل المشركين الأولين، ما هو الفرق بينك وبين المشركين الأولين؟ يقول لا، أنا أعتقد بأن الله هو الذي خلق ورزق. يقول له هؤلاء المتقدمون أيضا كانوا يعتقدون أو يقرون بأن الله هو الذي خلق ورزق. هذا جواب مجمل، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. قال وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية أن كفرهم بتعلق على الملائكة إلى قول هذا أمر محكم، هذا أمر محكم، يعني إذا كنت ممن يسلم بالأدلة ويمشي على مقتضى الشرع فعليك أن ترد المتشابه إلى المحكم. قالوا هذا أمر محكم بين، فعليك إذا كنت من أهل الإيمان أن ترد النصوص التي تشتبه إلى النصوص التي لا اشتباه فيها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آية كريمة، الله ذكر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونفهم من هذا أن لهم مقاما وجاها عند الله. لكن هل نفهم من هذا أنه يجوز أن تصرف العبادات أو أن يعطوا شيئا من الربوبية أو الألوهية؟ هذا ليس في الآية. إذا كنت أنت تفهم هذا الشيء فلماذا لا تعيد هذا النص الذي قد يفيد ولا يفيد إلى النصوص المحكمة التي فيها القطع والجزم بأن الله هو المتفرد بالخلق والألوهية، وأنه لا يجوز أن يدعى غير الله ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادات لغير الله. أدلة كثيرة فيها الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، فكيف تترك هذه النصوص المحكمة الكثيرة وتأتي على نصوص إن سلمنا أن فيها شيء من الاشتباه فالواجب على أهل الإيمان أنهم يردونها إلى النصوص المحكمة. قال لا يقدر، هذا أمر محكم بين، لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، يعني هو لا يعرف معناه، هو يتكلم بلسان العامي أو بلسان المبتدئ الذي لا يفهم. يقول أنا عندي هذه النصوص المحكمة، وأما هذا الذي ذكرت أنا لا أعرف ما معناه. هو الذي لا يعرف معناه، وإلا ليس معنى أن جميع الأمة لا تعرف معناه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال في نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يوجد موضع من كتاب الله لا يعرف معناه أحد من الأمة، بل قد يخفى العلم على كثير من الناس ولا يخفى على الأمة كلها بما فيهم العلماء والراسخون والعلماء من أهل الطائفة المنصورة. فالله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابه وجعله تبيانا لكل شيء، فهو يتكلم بلسان العامي أو يلقن العامي. يقول أنا عندي هذه النصوص المحكمة، أما هذا الحديث قد يفاجئه بحديث غريب رواه الطبراني أو عند أبي داود ولأول مرة يسمع بهذا الحديث، ظاهره قد يؤيد يعني ما عليه هذا المبطل، فيقول أنا لا أعرف معناه، أنا لا أعرف معنى هذا الحديث وكيف وجهه أهل العلم. لكن عندنا قاعدة عامة أن الله يجب أن يفرد بالعبادة ويجب أن تخلص العبادات لله سبحانه وتعالى وحده، وأما هذا فينظر كيف جواب عند أهل العلم، هل هذا الحديث ضعيف أو أن ليس فيه الذي تدعيه من هذه الاستدلالات إلى غير ذلك. قال ولكن أقطع أنك لا، قال المصنف بعد ذلك نعم، قال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. فهو كما تقدم يأتي بهذا الجواب المجمل ويقول هذه الآية التي استدللت بها أنا لا أعرف معناها، ولا يتقول على الله ولا يقول على الله بغير علم، أنا لا أعرف معنى هذه الآية، هل فيها الدليل أو ليس فيها الدليل على ما تدعي، لا أعرف صحة هذا الحديث من ضعفه، ولا أعرف معناه كيف وجهه أهل العلم، لكن عندي قاعدة عامة. قال ولكن هو يقول له هذا ويقول وأنا أقطع أن كلام الله لا يتناقض. هذه عقيدة يجب أن يؤمن بها كل أحد، أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هو الذي يتناقض؟ هو الذي يكون من البشر يتكلم بالكلمة اليوم ثم يناقضها بعد سنة وهو لا يشعر، أو هو ناسي أنه ناقض ما تكلم به قبل سنة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي أحاط بكل شيء علما، ولا يضل ربي ولا ينسى، فلهذا لا يمكن أن يتناقض كلام الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يقينية أن تعتقد أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، كما ذكر أهل العلم أن أدلة أهل الحق السمعية والعقلية لا يمكن أن تتناقض. أدلة أهل الحق السمعية والعقلية لا يمكن أن تتناقض. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر في مقدمة كتابه درء تعارض العقل والنقل أنه قال بعدما بين من نحو هذا الكلام، أنه قال وأنا ألتزم بكل دليل يأتي به مبطل على باطله من آية قرآنية أو حديث نبوي، أنا ألتزم أن أرد هذا الدليل الذي استدل به على باطله على نقيض ما استدل به. يعني يقول أنا ألتزم بعد ما بين أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، وأن كلام الله فيه نصرة الحق وليس فيه نصرة الباطل، يقول أنا ألتزم أن ما من آية أو حديث يستدل به مبطل على باطله إلا وأني أقلب دلالة هذه الآية ودلالة هذا الحديث على رد باطله. فهذا من سعة علمه رحمه الله، يعني أنه يقول هذه المقولة المشهورة، أنا ألتزم عند كل آية وكل حديث يأتي بها مبطل أو يأتي به مبطل على باطل أني أستنتج أو أستنبط من هذا الحديث ما يفيد الرد على هذا المبطل بهذه الآية نفسها يستدل به على خلق القرآن. يقول فأنا أستدل بهذه الآية نفسها على رد القول مثلا بخلق القرآن وهكذا. قال وأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف كلام الله. قال وهذا جواب جيد سديد، جواب جيد سديد، لأنه على مقتضى الأدلة الشرعية وعلى مقتضى القاعدة العامة من رد المتشابه إلى المحكم، استدلال بآية قرآنية أو بحديث نبوي، فهذا هو حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله. يعني في عند النصوص المتشابهة ولا يكون لديك العلم المفصل في ردها، فأنت تجيب بالجواب المجمل التي هي طريقة أهل العلم والإيمان، أنك ترد النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، وبهذا يزول الإشكال. ثم قال وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهم إلا من وفقه الله. يعني المسألة تعود إلى توفيق الله للعبد، فكم من ذكي لا ينتفع بذكائه، وكم من عالم توسع في علمه ولا ينتفع في أشياء قد تكون من الأشياء البديهية، من الأشياء البديهية، لكن المسألة هي توفيق من الله. هل كل من انجرف مع أهل البدع والباطل كلهم جهال؟ لا، فيهم علماء موسوعات، لكن مع هذا ما وفقوا، فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا هذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا يعني بهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله بذكر الجواب المجمل، ثم سيذكر الجواب المفصل يعني في الفقرات القادمة. فالجواب المجمل هذا جواب كما ذكر المصنف رحمه الله جواب جيد سديد، يصلح في كل موضع ويصلح في رد كل شبهة يدلي بها كل مبطل، سواء كان من أهل البدع أو كان من أهل الكفر. مثلا ذكر بعض أهل العلم بعض الشراح في هذا الموضع ذكر مثالا آخر، لو استدل النصراني على تعدد الآلهة بمثل قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال هذه الآية يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يدل على أن الآلهة متعددة، وهذا يتوافق مع معتقد النصارى الباطل. فقال يعني نجيب عنه بجواب مثل ما تقدم في رد هذه الشبهة التي أدلى بها بعضهم، وهي أننا عندنا نصوص محكمة في أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وحده لا شريك له. قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأيضا قوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأيضا قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، أليس في هذه النصوص ما يفيد تفرد ربنا سبحانه وتعالى بالألوهية وأنه الأحد الصمد وأنه الفرد سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى، هذه الآيات فيها الدلالة الواضحة على ذلك. إذن أنت الآية التي استدللت بها هذه من المتشابهات، لو سلمنا أن فيها شيئا من الدلالة من الدلالة على ما ذكرت، ويستدل بالآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على أن الآلهة متعددة، فيدمغ بهذا الجواب المجمل ثم يرجع إلى هذه الآية، فيقال في هذه الآية قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يحتمل معنيين، إما أن يكون المتكلم واحد وإنما يعظم نفسه، أو يكون المتكلم عدد، يكون المتكلم عددا وليس بواحد. فإذا سلمنا أن هذه الآية فيها الاحتمالان فنرجع إلى النصوص المحكمة التي لا شك فيها ولا ريب ولا مرية في أن الإله هو واحد وهو ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الجواب المجمل عن مثل ذلك. أيضا لو استدل بعض الخوارج ببعض النصوص من القرآن والسنة التي فيها تخليد أهل الكبائر في النار أو أنهم يكفرون في الدنيا بمجرد فعلهم للكبيرة، فأنت تستدل عليه لأن فعلا مثلا جماعة التكفير ممكن يفاجئون طالب العلم فضلا عن العامي، يفاجئون بحديث صحيح رواه مسلم أو البخاري أو بآية قرآنية قد يعني يشتبه على طالب العلم أن ظاهرها قد يؤيد يعني ما عليها الخوارج، وهو ليس كذلك، فترد عليهم بالجواب المجمل. الجواب المجمل بالنسبة للدنيا عندنا أدلة تعتبر قاعدة أن من فعل معصية دون الشرك أنه لا يكفر بسببها، إنما الذي يكفر به هو فعله للشرك، كما في حديث عبادة بن الصامت ها تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا بهتان بين أيدي تفترون بين أيديكم ورجلكم، قال فمن عوقب به فهو كفارة له، ومن مات يعني ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له، حديث أبي ذر قال بشر من قال لا إله إلا الله من أمتك بالجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وهكذا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأيضا الأحاديث الكثيرة التي فيها أن عصاة الموحدين مآلهم إلى الجنة وأنه لا يبقى في الجنة إلا النفس المشركة، هذه قواعد كلية وهذه نصوص محكمة، فترد النصوص المتشابهة إلى هذه النصوص المحكمة. فالأمر كما ذكر المصنف رحمه الله إن هذا يعني جواب سديد ينفع عند كل شبهة بأن تجيب عنها بهذه الأدلة أو بهذا الجواب المجمل إلى هنا، والحمد لله.